السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمبحث علم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قوله عز من قائل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وتكلمنا عن مسألة الظفر وعن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ننتقل اليوم إن شاء الله إلى سورة الإسراء وقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتهم ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. الإسراء، الآية 56. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كما تعلمون إخواني ولا يخفى أن أصل الأصول الذي ما خالف فيه نبي قط هو توحيد المولى عز وجل، وأي شيء يتطرق إلى خدش توحيد المولى عز وجل فلا هوادة معه بدلالة النصوص الشرعية وبدلالة الإجماعات. وهذا الأمر هو أصل الأصول وهو قطب الراحة لشريعة الإسلام، توحيد المولى عز وجل، كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ولن يستقيم للمسلم سلوك على وجه الأرض ولن يكون في عزة ولا في شموخ من غير تكبر ولا في رفعة من غير غطرسة إلا إذا حقق توحيد الله عز وجل. وكما تعلمون هذه هي دعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر في تقريرها في على مدار 13 سنة في مكة المكرمة، وبعد ذلك انتقل إلى المدينة ونزلت شعائر الإسلام اتباعا وحدوده وأحكامه. أما في العهد المكي كما تعلمون فكان التركيز، كل التركيز على توحيد المولى عز وجل. لذلك لو أنك لاحظت أن مسالك أهل البدعة مع أمة التوحيد دايما الخدش في مسألة التوحيد، وذلك عن طريق إثارة ما يدعو إلى الشرك بالله عز وجل. وإياك ثم إياك أن تستهين بأمر. لذلك أرى، وهذا بعد استئذانكم، أن نعيد شرح كتاب التوحيد مرة ثانية، ولكن سنأتي بشرح آخر، فقد شرحنا كلام العثيمين رحمة الله عليه، سنأتي بشرح آخر لبعض أهل العلم ما وقع اختياري عليه إلى الآن. ولكن أرى من خلال الخبرة ومن خلال أهمية التوحيد أن نعيد الكتاب مرة ثانية، ولكن الأمر موكول إلى الله عز وجل ثم إليكم. وأيضا نرجو ونحن في هذه الفتن العظيمة التي تموج بالبلاد لننهار، وتتابع الأحداث التي ما يتمكن المسلم من استيعاب الحدث حتى يأتي عليه حدث آخر، ألا ننسى وننشغل بالأحداث وبالفتن وننسى دعوة الناس إلى توحيد المولى عز وجل. هذا أمر في غاية الأهمية. وخدوا بالكم وافطنوا لذلك، في ظل الفتن يتمكن أعداء الأمة وأعداء السنة من بث سمومهم ومن بث بدعهم في ظل الأحداث، لأن أنت مشغول. يعني حتى لو أنك صعدت منبرا وكلمت الناس عن توحيد المولى عز وجل ولم تتطرق إلى الأحداث لعاب الناس عليك، ولو أنكرت شيئا من مظاهر الشرك لعاب الناس عليك، ولسان حالهم يقول كيف تنشغل بهذا والبلد تسقط، تكلم في هذا وانظر ماذا نصنع. وإن علموا العلم الحقيقي لعلموا أن الوقوع في الشرك أخطر من أي شيء آخر، وما حل الخراب بالبلاد وبالعباد إلا لما انتقض توحيدهم ولما أشركوا مع الله عز وجل. هذا من باب التنبيه، وأرجو أن لا يغفل عنك لحظة. ورحمة الله على الشافعي وغيره من أئمة المسلمين، ونص كلام ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز من قائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحقيقة الأمر إخواني، ونحن في بداية الطلب وبالتحديد في منتصف السبعينيات وأواخر السبعينيات، ونحن نتدارس العلم الشرعي بدون ترتيب وبدون رأس، كنا نمل وتضيق صدورنا من القراءة في أي باب من أبواب التوحيد، وهذا من فرط الجهل ومن عدم التوعية من الأكابر. فلما أسعدنا الله عز وجل وأكرمنا بالجلوس والتربع بين الأثبات الجبال الرواسي، وكرروا علينا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، علمنا يقينا أن الإنسان لن يستقيم له سلوك على وجه الأرض إلا بتوحيد المولى عز وجل. لن يركع لمخلوق، ولن يداهن في دين الله، ولن يتنازل إلا إذا رسخ توحيده وثبت على الجادة. فرجائي أن تعقل هذا الكلام، وتفضلا منك أن تسلم وتعلم أن الدعوة إلى توحيد المولى عز وجل هي الأساس، هي الركيزة. وليس معنى ذلك أن نطرق غيرها من الدعوات، لا، ولكن هي الأولى والأكيدة والواجبة، بل الأوجب، الدعوة إلى توحيد المولى عز وجل. ولا يكل الداعية مهما تكلم ومهما شعر بضيق صدر الناس تجاه دعوته ألا يكل عن الدعوة إلى التوحيد، طالما فيه شركيات لا تكف عن الكلام. لأن مهمة الداعية إيه يا أخوانا، ودي ينبغي أن تعلمها جيدا، مهمة الداعية عرض الشريعة الإسلامية على القوم كما ينبغي، وعرضها على المسلمين أولى من عرضها على غير المسلمين. طيب بعد ذلك تبصير الناس بما يقعون فيه من أخطار، ما لكش غير كده. وإلا إن سكتنا عن الأخطاء ولم ننكر المنكر، ما الفائدة وما الأهمية أو ما الخير الذي يرجى من ورائك إن سكتت عن المنكرات؟ يبقى مهمتي أنا ليه سكتين ماشي فيهم، أعرض الإسلام على القوم بكل شيء، بأحكام فقهية، بعقيدة، بمعاملات، بأخلاق، كل شيء. وبعد ذلك وأنا أعرض بنظر إلى المجتمع وما فيه من أخطاء. هل يوجد بلدة واحدة أو حي واحد أو شارع واحد في بلاد مصر يخلو من الشرك؟ ما أظن. لما؟ من قلة الدعوة إلى توحيد المولى عز وجل. لذلك أنت بدعوتك بتقل في التوحيد، وأهل البدعة على قدم وساق يشيدون المشاهد ويكثرون من زيارتها ويضفون عليها هالة من خلال استدعاء بعض أولي الأمر من بعض البلاد ليثبتوا دعائمهم. واعلموا علم يقين ليس فيه شك ولا ريب أن دعوة الصوفية في بلاد مصر مسنودة بأخبث خلق الله على مستوى الأرض، ويدعمونهم بكل أنواع الدعم ما لا يخطر لك على بال، لأنهم يعلمون يقينا أن أول طريق لإسقاط الأمة الإسلامية الطعن في توحيدها وخدش التوحيد، هو ده الأساس، ومن أجل ذلك يسعون إليه سعيا حثيثا. طب والعمل ممنوع منعا بتا الكف عن الكلام في توحيد المولى عز وجل، ولابد أن تعرش، وإياك ثم إياك أن تداهن أو تأخذ ببعض الأقوال المرجوحة، خاصة في مسألة الصلاة في المساجد المقبورة. الفتوى الصلاة باطلة قولا واحدا. طب وأقوال أهل العلم الأخرى؟ نعم أقوال معتبرة، ولكن مقتضى الحال يملي عليك أن تأتي ببعض الآراء وتسكت عن الآخر، ليس خيانة للأمانة العلمية، ولكن حتى لا تميع القضية، وعندك من الأدلة ما يكفيك أن النهي يقتضي التحريم ويدل على الفساد. أما أننا نبدأ بقى نميع القضايا ونقول المسألة فيها قولين لأهل العلم والصواب كذا، لا لا يا أخوانا، دي أمور في منتهى الخطورة ترتب على أن القلوب تعلقت بغير الله، وهذا هو عين المحادة لله ورسوله، وهذا الذي كما قلنا دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. الآية التي نحن بصددها تتعلق بأمر التوحيد. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هذا الضمير عائد على المولى عز وجل، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. اكتب. والإمام مسلم من حديث ابن مسعود، روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن مسعود: نزلت في نفر من العرب. افتح قوس واكتب. وكلمة نفر، كلمة نفر يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة. كلمة نفر يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة، بعكس بضع سنين، بضع أيضا من ثلاثة إلى العشرة، ولكن البضع يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها السنين، الشهور، الرجال، النساء، أما نفر خاصة بمن؟ بالرجال. قال ابن مسعود: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. فنزلت الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتهم ويخافون عذابه. طيب ركزوا معايا، يبقى الآية نزلت في من؟ نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن. طيب ما الذي حدث؟ أسلم الجنيون والعرب لا يعلمون، فأنزل الله عز وجل: أولئك الذين يدعون. ما المعني بذلك؟ النفر من الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون كل طريق شرعي موصل إلى الله عز وجل، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، وقفل القوس، من الأصنام والأنداد، فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية ولا تحويل، أي أن يحولوه إلى غيركم. أعيد تاني يا أخوانا كلام ابن كثير مرة ثانية. قال الإمام ابن كثير: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويل، أي أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. أيضا من جملة الأمور التي ينبغي عليك أن تراعيها وتعلمها للقوم، لأن دي شبهة خطيرة بيدندن عليها دعاة البدعة، وهي أن الشرك يحول بين الناس وبين الوقوع فيه التقدم العلمي. خد بالك منها كويس، الشرك هكذا يقول أهل البدعة، ومن أجل ذلك تجدهم مثلا يصفون العرب قبل البعثة بالتخلف والانحطاط. ليه؟ حتى يسوغ لنفسه أن التقدم العلمي والتقنية الحديثة مانع وحائط صد منيع بين الآدميين وبين الوقوع في الشرك. ومن أجل هذا نقول أن الوقوع في الشرك لا يحول بينه وبين البشر تقدم علمي ولا رفعة في النسب. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل الواقع الذي نعيشه. يعني دلوقتي كل الناس يتشدقون بالتقنية الحديثة في كل مناحي الحياة، وهذا واقع لا ننكره، ولكن يا ترى هل تنزهت البشرية من الوقوع في الشرك؟ ما حدث. وأوضح دليل على ذلك من الواقع إن كثير من رؤساء العالم الغربي لهم عرافون وكهان يرشدونهم في كثير من الأمور، وهذا واقع لم يكنه أحد. وكذلك ما يسطر وينشر في الجرائد الرسمية وغيرها من الكهانة ومن ادعاء معرفة الغيب، ده واقع. بل أوضح من ذلك ما يوجد في كثير من بلدان العالم في معابد مخصوصة يعبد القوم فيها فروج النساء وذكران الرجال، وهذا موجود في تايلاند، وطبعا ما يوجد في الهند أوضح من أن يبين. طيب، يبقى أين بزعمكم أن التقدم العلمي والتقنية الحديثة حالت بين الناس وبين الوقوع في الشرك؟ ومن أجل هذا تسمع كثيرا ممن يدندن إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام وفعل وفعل خشية على الناس أن يعودوا إلى الشرك. أما وأن طهرت القلوب وعرفوا الله ووحدوه فأصبح هناك عامل أمن وصمام أمان من الوقوع أو من الرجوع إلى الشرك. الكلام ده كلام باطل، كلام باطل، الواقع يكذبه والأدلة الشرعية على عكس ذلك. فثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين أنه قال لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلاصة. لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلاصة، وذي الخلاصة صنم في بلاد اليمن. تضطرب نساء آليات نساء دوس، دوس قبيلة، آليات اللي هي مؤخرة المرأة، ولأهل العلم قولين في تفسيرها. الأول تضطرب آلياتهم أي تتحرك مؤخرة المرأة كناية عن الركوب إلى الذهاب إلى هذا الصنم، والقول الثاني يتزاحمن عند هذا الصنم ومن كثرة الزحام تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. افضل لهذا لأن هذا أثير من فترة غير بعيدة من بعض الذين يتكلمون وأصحاب الصدارة في العلم الشرعي بالنسبة لمقاييس الناس، تكلموا عن هذا الأمر وقالوا لا، حاش أن يقع الناس في الشرك بعد التقنية الحديثة والتقدم العلمي الذي وصلوا إليه. هذا كلام باطل فافطن إليه وانتبه إليه، والواقع في مصرنا خير شاهد على ذلك. لذلك من المضحك المبكي، حدثني بعض القوم في إحدى سنوات الاحتفاء بمولد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وطبعا هذا من الشرك ومن البدع المحرمة، حدثني عن أقوام يحضرون المولد وذكر لي أسماءهم ومناصبهم، فظللت أضرب كفا على كف من شدة العجب. ومنهم من كان يعمل في الطاقة النووية، واخد بالك، ومع ذلك لما وصل إلى هذا المكان سلم. اوعى الأولياء، إياك أن تقترب من أحد منهم، إلى غير ذلك مما نسمعه من كلام عجيب بعيد كل البعد عن الأدلة الشرعية وعن النزاهة العلمية. فخذوا بالكم، الله يبارك فيكم، وكن يعني على علم تام بما يحدث حولك، وكن عندك بصيرة وفقه حتى تدعو الناس إلى أصل الأصول وهو توحيد المولى عز وجل. روى الإمام البخاري من حديث سليمان بن مهران الأعمش، نعم نعم الآيتين مع بعض، أي نعم. روى البخاري من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بسنده إلى عبد الله بن مسعود في قوله تعالى أولئك الذين يدعون، قال ابن مسعود ناس من الجن كانوا يعبدون، وشكل يعبدون، فأسلموا. وفي رواية ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجنيون وتمسك هؤلاء بدينهم. انتهى الحديث. فأسلم الجنيون وتمسك هؤلاء بدينهم. هؤلاء اللي هم مين؟ الإنس، العرب. الجنيون أسلموا وأنابوا إلى الله، وما زال القوم على ضلالهم وعلى شركهم. اكتب فيخبر الله تعالى بأن أولئك نعم لا خلاص ما احنا الحديث انتهى ده كلام في الشرح فيخبر الله تعالى بأن أولئك الذين يعبدونهم من الجن أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين هم أنفسهم يدعون ربهم ويتوسلون للحصول على رضاه بشتى أنواع الطاعات والقربات فالذي يعبد لا يعبد بعد ذلك مسألة في التوسل إلى الله عز وجل التوسل إلى الله عز وجل هو التقرب إليه سبحانه وتعالى بالوسائل المشروعة ولا يكون إلا بثلاثة أمور الأمر الأول التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الدليل على ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح فعله المتوسل الدليل على ذلك يعني أنا أريد أن أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأتوسل بعمل صالح أنا عملته أنا الدليل على ذلك قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة اكتب عندك كده فائدة من هذا الحديث وهي قول الثلاثة اللي هم من يا اخوانا الثلاثة نفر قول الثلاثة اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه اللهم إن كنت تعلم قول الثلاثة دي الفائدة اللي احنا ايه نستنبطها من باب بس ايه يعني نافلة القول قول الثلاثة اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه طيب معنى الكلام ده اكتب معناه أي اللهم إن كان هذا العمل مقبولا لديك ففرج عنا ما نحن فيه ودي خد بالك منها لأن ظاهر اللفظ يوحي بإشكال اللهم إن كنت تعلم طب الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء تماما كقول المسلم في دعاء الاستخارة اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ف فقوله هنا اللهم إن كنت تعلم معناه اللهم إن كان هذا العمل مقبولا لديك ففرج عنا ما نحن فيه. النوع الثالث من أنواع التوسل وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح الحي. توسل الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الحي. وعدا ذلك من أنواع التوسل فهو من باب الشرك. وعدا ذلك من أنواع التوسل فهو من باب الشرك. وللمزيد قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وللمزيد يعني تعاوز تتوسع في الموضوع اقرأ رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام. وكذلك التوسل وأنواعه وأحكامه للعلامة الألباني رحمة الله على أئمة المسلمين. الوقت عبر المشت. التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني، والكتاب الأولاني قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. تبقى 10 دقائق. واضح يا اخوانا الايه ديت وما تعلق فيها من بعض الاحكام؟ لا ليس لها معايا. ايوه يا محمد. الحي نعم. ها على فين الدليل؟ طيب حاضر. الدليل على النوع الاخير، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوة الرجل المسلم لأخيه بظهر الغيب. نعم. اي نعم، الإجماع منعقد على ذلك والأدلة متواترة فيها، مسائل منتهية. طيب نعم. ها قدر على ايه؟ لا يا اخي الفطر ركزوا يا اخوانا الله يبارك فيكم. لما نتكلم دلوقتي بنقول التوسل الى الله سبحانه وتعالى، اي ان الانسان يريد شيئا من الله عز وجل فيتوسل اليه بشيء. هذا الشيء قلنا الادله الشرعيه دلت على انه ثلاثه انواع: يتقرب الى الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، واخد بالك؟ الامر الثاني بعمل صالح فعله. الامر الثالث بيطلب من رجل صالح أن يدعو الله له بس. ولولا ورود الدليل ما اشترأنا أن نقول ذلك. يعني هو بيطلب من رجل صالح مع اعتقاده الصحيح أن هذا الرجل ما صنع شيئا إلا أنه دعا الله، والأمور كلها بيد المولى عز وجل، واخد بالك؟ وإحنا بنشدد على كلمة الرجل الصالح الحي الحي. أما غير ذلك فكلها توسلات شركية. ولعلكم تذكرون لما حدث في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من ما سماه علماء التاريخ بعام الرمادة، قام عمر بن الخطاب وقال اللهم إن كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك، وإنا نستسقي الآن بعم نبيك، قم يا عباس. فقام العباس بن عبد المطلب ودعا ربه عز وجل، ومن جملة ما قال قال اللهم إنه لا ينزل عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. واستجاب الله عز وجل له وسقاهم الغيث. يبقى هذا دعاء رجل صالح حي يدعو ربه عز وجل. وليس معنى ذلك أنك تشك في نفسك ولا تدعو، ولكن دي بتقول إيه؟ وسائل مشروعة من خلالها تتقرب إلى الله عز وجل. أما التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو الدعاء عند قبر الرجل الصالح حتى لو أفرض الله بالدعاء فهذا من التوسل الشركي، وهو مخالف ومحرم بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة. معايا يا أخوانا؟ تفضل يا شيخ مصطفى. لا هذا لا يجوز، هذا من الشرك. لا هذا اخر فضل الذي نقصده اخونا جزاه الله خير، بيلفت نظرنا الى شيء الذي نعنيه بالتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالرجل الصالح الحي، يعني معناه انت تراه ويراك وطلبت منه. اما اننا اقول يا شيخ فلان والشيخ فلان ده مثلا في بلد الحجاز وانا هنا ادعو الله لي، هذا شرك بالله عز وجل، وهذا اطفاء على هذا الرجل ما لا يجوز الا في حق الله، ما الذي ادرك انه يسمعك. بل هذا مخالف يا اخوانا، الذي ندعيه ان الرجل الصالح الحي تراه ويراك وتسمعه ويسمعك. اما عدا ذلك فهو من التوسل الشركي البدعي المذموم المخالف للادله وللسنه ولاجماع الامه. اي استفسار يا اخوانا عن هذا الامر؟ تفضل يا اخي فضل. قال ايه؟ لا يعني دعك ممن ذكرت، الذي يعنيني هو انت. قول النبي، قول عمر بن الخطاب اللهم انا كنا اذا اجدبنا نستسقي اليك نستسقي بنبيك، وانا نستسقي الان بعم نبيك، قم يا عباس. ما الذي فهمته أنت من هذا الحديث؟ يعني فهمت من ذلك أن عمر بن الخطاب طلب من العباس بن عبد المطلب أن يدعو ربه، هذا مستقر عندك؟ لا يهمني عدا ذلك، بس دعه يتكلم ويهرف بما لا يعرف، وإلى الله المشتكى. يقول أخونا هل يجوز التوسل بصفة ولا يجوز الدعاء بصفة الله؟ لا يا أخي الفاضل، احنا قلنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، وأسماء ربنا عز وجل أعلام وأوصاف، فندعو الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه بأسمائه وصفاته. يقول هل إذا توسل رجل بعمل صالح إلى الله فهل ذلك يؤثر على الثواب الذي ترتب معه فعل هذا العمل لأول مرة، كان ينقص منه مثلا؟ لا يا أخي الفاضل، من قال هذا الكلام؟ يعني كأن أخانا يريد أن يقول لو أن الرجل مثلا منا وقع في شدة وكرب ثم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح فعله في دنياه فاستجاب له ربنا عز وجل وفرج عنه الكرب، هل معنى ذلك ينقص من ثواب العمل أو يضيع ثواب العمل؟ يا اخوانا الله يبارك فيكم، ربنا تبارك وتعالى جواد كريم يجازي على القليل بالكثير، ورحمته وسعت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم بولدها. نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته وبواسع فضله، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. يقول أخونا هل إقامة الحد تكفر الذنوب؟ نعم، إذا أقيم الحد على المسلم كفر الذنب الذي من أجله أقيم الحد مع التوبة. وما تفسير آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا أخي الفاضل حد الحرابة، وبلغة العصر حد البلطجية، الذين يسعون في الأرض فسادا ويروعون الناس، لهم أحكام. وحدث هذا في عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء قوم من العرينيين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكنوا المدينة أصيبوا بداء في البطن في الجوف، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة أن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها، والحديث عند البخاري ومسلم. فلما ذهبوا إلى إبل الصدقة وشربوا من الألبان ومن الأبوال شفاهم ربنا عز وجل. فقام هؤلاء القوم وقتلوا الراعي واستاقوا الذود أي الإبل، فعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم، فجيء بهم فسمل أعينهم. سمل أعينهم أي كحلها بالحديد المحمي وهي ذي الرحم، وصلبهم وتركهم في الحرم يستسقون ولا يسقون وهي ذي الرحم. يعني إياك ثم إياك تقول إزاي يحمي مسمار حديد ويحطه في عينه، هو ده العدل وهو ده الشرع. واحذر وحذر الغير من أن من كره شيئا مما جاء به الشرع كفر ولو عمل به. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فضل. جزاك الله خير يا أخي. أخونا يسأل عن الآية التي تليها، أنا ما فهمت ذلك ولعل هذا قصور في فهمي. إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اعلموا بارك الله فيكم أن الحدود لا تسقط بالتقادم، طالما أن الحق الحد من حق المولى عز وجل ورفع الأمر إلى السلطان، ولكن السلطان مش لاقيه هربان واخد بالك، وتنه مستخبي في السرداب 5-6 سنين. القانون الوضعي يقول لك الحكم بيسقط، الكلام ده باطل في شريعة الإسلام. طالما أن الأمر رفع إلى السلطان والسلطان أصدر حكما شرعيا بإقامة الحد على فلان وكان الحد من حق الله لا يسقط بالتقادم. أما إيه قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا أخي الفاضل لمن فعل ذنبا وكان مشركا كافرا ثم أسلم وتاب إلى الله عز وجل لا يعاقب على ذنبه الذي فعله وهو مشرك. واضح يا أخوانا؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والله عز وجل أعلى وأعلم. فضل. بمعنى لا، هذا المواظبة عليه من البدع، لأننا لا يجوز لنا أن نعمم ما لم يعممه النبي صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط كده واحد يشعر بكثرة نعم الله عليه فأراد وأخذ على نفسه عهدا بعد كل صلاة يسجد سجدة شكر، أو مثلا حددها كل يومين ثلاثة يعمل، لا، هذا ليس من دين الله عز وجل، فلا بد من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون لماذا إذا استغاث بهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة من هو أفضل وفي الصحابة من هو أفضل منه؟ يا أخي الفاضل هذا السؤال لا يطرح، لعل عمر بن الخطاب له وجهة وأراد أن قرابة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه وأسلم ومن أهل الصلاح والتقى، لعل عمر رضي الله عنه رأى في هذا أفضلية ومن أجل هذا أمره أن يدعو ربه عز وجل. والشاهد من القصة جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح الحي كما قال أخونا الحاضر بيننا، ويسمع طلبك ويدعو الله عز وجل لك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، ونسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.